نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 83 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الإمارة، وفي تتمة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال: قلت لسلمة رضي الله عنه: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا يزيد عن سلمة رضي الله عنه بمثله. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتاه آت فقال: هذاك ابن حنظلة يبايع الناس. فقال: على ماذا؟ قال: على الموت. قال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله أتاه آت في رواية البخاري: لما كان زمن الحرة أتاه آت. والحرة وقعت في حرة المدينة في خلافة يزيد بن معاوية، وذلك أن أهل المدينة خلعوا يزيد بعدما انتخذوه ونقموا عليه أشياء، فبايع عبد الله بن المطيع وابن حنظلة الناس على الموت. فلما بلغ يزيد رضي الله عنه الخبر أرسل جيشا من الشام فقاتل أهل المدينة لأنهم خلعوا، واستباح المدينة 3 أيام عقوبة لهم. فلما أراد ابن حنظلة وابن مطيع مبايعة عبد الله بن زيد على الموت، قال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كثير من الصحابة ما يزالون أحياء زمن الحرة. نعم. فهل يحتج بهذا على جواز الخروج على ولي الأمر أو خلع البيعة؟ أصابوا ولا أخطأوا؟
أخطأوا،
ولذلك استبيحت المدينة 3 أيام وأريخت فيها الدماء. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو.
في هذا الحديث أن سلمة بن الأكوع أقر الحجاج على قوله: ارتددت على عقبيك تعربت، وفيه أنه لا يجوز للإنسان أن يسكن البادية ويتعرب ويترك المدن، لأنه في البادية يبتعد عن سماع المواعظ وعن الجمع والجماعات. وقد جاء في الحديث الآخر: اجتنبوا الكبائر السبع والتعرب بعد الهجرة، ذكرنا التعرب بعد الهجرة، إلا إذا كان في آخر الزمان وظهر الفساد ونزع الخير من المدن والقرى، وخاف الإنسان على دينه من الفتن، ولم يوجد في المدن والقرى مواعظ ولا جمعة ولا جماعات ولا تعلم ولا تعليم. ففي هذه الحالة يخرج الإنسان إلى البادية ويفر بدينه، كما عند البخاري من قول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. لكن هذا في آخر الزمان ليس الآن.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير.
قوله إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن عن الإسلام والجهاد والخير، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة. لماذا؟ لأن مكة صارت دار إسلام، وما زال بعض الناس الآن يكفر بلاد الحرمين بما فيها، يكفر الناس فيها ويقول هي ديار كفر من التكفيريين، على الرغم من أنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي. الناس تبقى دار الإسلام، وقد نقل الحافظ بن حجر في الفتح الإجماع على ذلك، الناس تبقى دار الإسلام، لا يمكن أبدا أن تعود فتصير دار كفر كما كانت من قبل. صارت دار الإسلام، لكن بقي ما يتعلق بالجهاد والخير، إن هذه أعمال صالحة، ولكن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. أما مكة لا، لن تعود أبدا دار كفر. نعم.
قال رحمه الله: حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال: فلقيت أخاه فقال: صدق مجاشع، ولم يذكر أبا معبد. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال: وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل يعني ابن مهلهل حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. قال:
عن إسرائيل كلهم. طيب، قوله لا هجرة يعني من مكة إلى المدينة، ولكن بقي الجهاد والنية الصالحة. وقوله إذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلب الإمام منكم النفير يعني الخروج إلى الجهاد، فانفروا أي فاخرجوا. وفي هذا الحديث دليل على أن الجهاد فرض كفاية، ولكن يتعين في حالة ما إذا استنفر الإمام الرعية، فمن استنفره الإمام فقد صار الجهاد فرض عين في حقه. وكذلك إذا احتل العدو بلدا من بلاد المسلمين فقد صار الجهاد في حقهم فرض عين، فعليهم أن يدافعوا عن أرضهم حتى يندفع عدوهم حتى يندفع عدوهم، فإن لم يندفع وجب على من حولهم من القرى والبلدان المجاورة مساندتهم ومناصرتهم. وكذلك يصير فرض عين على المسلم إذا وقف في صف القتال، فليس له أن يفر إلا أن يكون متحدثا لقتال أو متحيزا إلى فئة، ثلاثة أحوال يتعين فيها الجهاد. إذا حضر الصف لا يفر إلا متحدثا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إذا استنفر الإمام الناس، والحالة الثالثة إذا دهم العدو لا قدر الله أحد بلاد المسلمين، فيجب على أهلها أن يدافعوا عنها.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت:
عبد الرحمن بن أبي حسين منه هذا
المكي القرشي النوفلي ثقة عالم بالمناسك.
هذا عبد الله بن عبد الرحمن
بن أبي حسين بن الحاز
ثقة عالم بالمناسك.
نعم. قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال: حدثني ابن شهاب الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا
فإن الله لن يترك
فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال وحدثناه عبد
الله لن يترككم أعمالكم
وحدث
يعني لن ينقصكم.
قال وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا. وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم.
نعم قوله ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار. خوف النبي صلى الله عليه وسلم من لا يخوى على الهجرة وترك بلده وأهله وملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع أن يقوم بحقوق الهجرة، فقال له عليه الصلاة والسلام فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار، والبحار هنا يعني القرى، يعني اعمل وأنت في قريتك أو بلدك وفي مكانك واجتهد في العمل الصالح والله لا ينقصك من ثواب عملك شيئا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب كيفية بيعة النساء. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك.
نعم. معنى البيعة المعاهدة والالتزام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع الرجال على السمع والطاعة والالتزام بالإسلام، وكان يبايع الرجال مصافحة بيده، أما النساء فإنه يبايعهن بالكلام دون مصافحة على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، ليس على الجهاد. فإذا قرت إحداهن بهذا قال اذهبي فقد بايعتك، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. ولما مدت إليه امرأة يدها امتنع وقال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة. وقوله رضي الله عنها فمن أقر بهذا من المؤمنات، وفي لفظ بخاري من أقر بهذا الشرط، يشير إلى شرط الإيمان، فقد أقر بالمحنة معناه قد بايع البيعة الشرعية. وفي هذا الحديث أنه يحرم على المسلم مصافحة المرأة الأجنبية التي ليست محرما له، كزوجة الأخي وزوجة العم وزوجة الخال وأخت الزوجة وبنت العم وبنت الخال، هؤلاء ليسوا محارم، فلا يجوز مصافحتهن ولو كانت إحداهن كبيرة في السن، ولا يقبل رأسها، وإنما يلقي عليها السلام بالكلام، ويترد عليه بدون مزافحة وبدون خضوع في القول. فكذلك يحرم عليه الخلوة بمن ذكر، ويجب أن يكون معهم محرم ثالث ولا يكون هناك ريبة، حتى لو لا يوجد خلوة ولكن هناك ريبة لا يفعل. ولهذا كان المس أشد، كان المس أشد من النظر، يعني في المصافحة، يعني مس جسد المرأة أشد من النظر إليها. وهنا نحب أن نلفت النظر إلى مسألة مهمة، وهي أنه لا ينبغي للقراء أن يتساهلوا في رقية النساء. تجد بعضهم يضع يده على رأس المرأة أو كتفها أو يدها، وهذا لا ينبغي له أبدا، وإنما له أن ينفث بدون مس، أن هذا من أسباب الشر والفساد وتحريك الشهوة. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النساء كحرصه على الرجال، وبيعتهن إن دلت فإنما تدل على مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي والاعتراف بتأثيرها الإيجابي في عدة جوانب إن التزمت بحدود الشرع، وتكون بذلك على ثغر من ثغور الإسلام. نعم، فمصافحة المرأة الأجنبية لا يجوز أبدا، محرم، فلا يلتفت لمن يفتي بخلاف ذلك، لا يجوز مسها أبدا. حتى في البيع والبيع تجد أن كان يأخذ الصحابة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النساء لما مدت إحداهن يدها قال إني لا أصافح النساء، حتى ولو بدون ساتر، بعض الناس يضع ساتر، لا، قد تتحرك الشهوة حتى مع وجود الساتر. نعم. هي تكون متحجبة المرأة. لماذا يعني يتبرك بيدك، يعني لا يضع يد محرم ويضع يده فوقها، كل هذا من الخرافات والزهبلات. نعم. لماذا يا خالد؟ وربما سواك معين، لازم نفس السواك. حتى لو قلت له خذ سواكي ضعه يقول لك لا، كأن هناك شيء على مع هذا السواك، لازم هذا سواكه هو، يضرب بسواكه هو ويضع سواكه هو، هذا كله لم يدريد ويقرأ القرآن ولا يتكلم مع الجن إلا أن يقول أخرج يا عدو الله، إن هذا الجسد لا يحل لك، أو لعنك بلعنة الله التامة. أما من أين دخلت وكيف خرجت، من الذي جاء بك وعملت كذا وسويت كذا، كيف هذا جلسة مسامرة؟ لا يجوز خطابك ولا الكلام معه، ولا يجوز ملء قارورة، قل هذه بخمسة وهذه بعشرة، أم عشرة قل على عشر مرات، أم خمسة قل على خمس مرات، كل هذا من الخرافات والبدع. باب الرقية هذا توسع في الناس توسع عظيم، حتى صار يكتبون على لسان المرأة وعلى ظهرها، وصار يخلون بها خلوة شرعية، والعياذ بالله، وقع من ذلك فتن عظيم. لا، وأيضا تخصيص شخص معين يقرأ، ما في شيء من تخصيص انتظر لما الشيخ فلان يأتي، هو لازم أي أحد يقرأ القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، أي مؤمن، لا ليس لازم يقولوا فلان، وتعلق قلوب الناس خصوصا النساء بفلان، ولأنها تذهب عنده يقول خلاص الحمد لله خفيت، وما فعل شيئا أصلا، ما عمل شيئا أصلا، وأنا الآن جيد الحمد لله. حتى مثلا عند الطبيب أيضا دون أن يكتب دواء ولا شيء أن تقول تخيل أنا أحس أنا ارتحت الحمد لله، ارتحت من إيه؟ وما كتب دواء أصلا لسه، فهو يكون حالة نفسية غالبا، وتطيح النساء ويصرخ النساء ويأتي الميكروفون يقرأ في الميكروفون، وكانت عمياء صارت صيحة العين، ما شاء الله أنا الطب كله عجز في شفاء العمياء وأنت جئت شفيتها بإذن الله. كل هذه خرافات، بل بعضه العلم لا يرى القراءات على الماء أصلا. يمكن أظهر وقتها سمحت شيخنا عبد العزيز باز شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا مانع، لكن بعض العلماء يرى حتى القراءة على الماء، وبعضهم اتخذها تجارة أيضا، يجيب زيت زيتون وعسل وماذا بعد، ويقول لك مسك الأسود للجن بيغضب الجن، أو ملح حلكت أيضا، وهلم جر ويتاجر. طب أنا ذاهب، أنا مريض، لماذا تكتب لي هذه الأشياء أو تبيعها لي؟ ربما تعامل مع عطار يشتغل مع أيضا عطار وهكذا. أنت تقرأ قرآن فقط، هذا أقوى شيء على الجن، أقوى من الضر. تقرأ قرآن فقط، إذا الجن خرج الحمد لله، إذا لم يخرج وبقي في الجسد الحمد لله. كان في حديث مرة السوداء قلت ابن عباس ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة، هذه المرأة السوداء أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت إني أصرع وإني أتكشف، إذا جاءنا الصرع تكشف ملابسي، فقال فدعو الله لي. فقال النبي السلام إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت بل أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فكان الصحابة يرون تمشي على الأرض وهي من أهل الجنة، أبت صبرت ولكن بشرط ألا تتكشف. فما فعله بعض الناس حتى، وأيضا عدد معين ما قاله وحيد بالي في كتابه الصارم بالبتار على ساعة الإشغال أو شيء من هذا، وغير له كتب آخر، له كتب كثيرة في هذا الباب، أنه يحدد عدد معين تقرأ هذه سبع مرات. إذا ظهر النمل في بيتك معناه أن في جن، ما علاقة النمل بالجن؟ ما علاقة أن يظهر؟ قد يكون البيت يحتاج إلى تنظيف، ما علاقة النمل بالجن؟ ولا شيء، كل هذه خرافات. وتقرأ هذه خمس مرات وهذه سبع مرات وهذه عشر مرات، هذا كله ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا ظهر على رأس المريض ولا المريض، ما جاء في السنة شيء من هذا، خصوصا النساء، ولا يخلو بها أبدا، لا يجوز أبدا الخلو بها. إذا كان صوته يصل لا بأس، من كان لا يصل ماذا يفعل؟ تقرأ وهي متحجبة. نعم.
هذا
قد يكون سحر، هذا
سحر،
هذا سحر، يخير إليه من سحر التخيير، يخير إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، طرق للتلاعب بالناس. طبعا هذا سحر، هذا سحر. وبعضهم يقول أنا مخاوي ومعي جن، جانا واحد من المنيا قال لي أنا مكاوي والجن بيصحيني صلاة الفجر ويذكرني نسيت الأذكار. قلت يا ولدي اتق الله، الجن سيذكرك بالله ويقول لك. ما فعل هذا مع النبي ولا مع الصحابة الكرام ولا مع العلماء، ما فعله مع مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا أبي حنيفة. يأتيك أنت الجن يقول لك قوم يا فلان قوم صلي، يا فلان قول الأذكار، يا فلان اقرأ وردك من القرآن. فلا يعني لم يستجب في الحقيقة، استمر به الحال إلى أن حلق لحيته وصار يعني إنسانا عاريا جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لعب به الجن لعبا، وما يفتح لك الشيطان باب من الخير أو مال باب من الخر الخير ليوقعك في باب من الشر كبير عظيم. قلت لك فلان لم أسمعها جن، وابن ثيمين فتوى، وابن عثيمين أقر عليه، سألت شيخنا عبد الرزاق كذا ولا ما تقول في فتوى ابن تيمية؟ قال قل لي أنت كيف يسخر الجن، كيف تسخره وتستفيد منه ويعاونك على الخير؟ قل لي. قلت أنا ما أعرفش،
ما سألت.
قل لي كيف تسخر الجن؟ فعلا كيف تسخر الجن، كيف تسخره عشان يعاونك على البر والتقوى؟
ويقول شيخنا لا يسخره ويأتيه، يعني كأنه مس، لكن الله نجاه لأن في أحد قال لي هذا من قبل، هو لم يسخره، هو ما سخروش، مش هو اللي سخره.
لا يصير معه، هو إخوان،
ايوه هو قال
حتى يسافروا مع بعض.
اي نعم انا فاهم.
واذا جمع اهله يكون مع هذا يجلس يتفرج الجن الذي معه هذا يتفرج وهو يجمع امراته.
المفروض انه مسلم بقى شكله بيمشي.
عليه ان يكون عليه ان يكون فاسقا
طبعا برص. هو ما يروش اصلا شكله ولا يرى.
نعم
باقي
هذا الحديث الاخير.
طيب قال الحافظ النووي رحمه الله باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت.
بهذا الحديث رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته وأصحابه حيث كان يلقنهم عند البيع قولهم فيما استطعته فيما استطعته. هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالصحابة وبالأمة. نعلنا تجد هذا القدر وفق الله إياكم لما يحبه ويرضى. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذا هو الدرس 82 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين وفي تتمة كتاب الإمارة وفي تتمة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة رضي الله عنه على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا يزيد عن سلمة رضي الله عنه بمثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس فقال على ماذا قال على الموت قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد قوله أتاه آت في رواية البخاري لما كان زمن الحرة أتاه آت والحرة وقعت في حرة المدينة في خلافة يزيد بن معاوية وذلك أن أهل المدينة خلعوا يزيد بعدما انتخذوه ونقموا عليه أشياء فبايع عبد الله بن المطيع وابن حنظلة الناس على الموت. فلما بلغ يزيد رضي الله عنه الخبر أرسل جيشا من الشام فقاتل أهل المدينة لأنهم خلعوا واستباح المدينة 3 أيام عقوبة لهم. فلما أراد ابن حنظلة وابن مطيع مبايعة عبد الله بن زيد على الموت قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كثير من الصحابة ما يزالون أحياء زمن الحرة. نعم. فهل يحتج بهذا على جواز الخروج على ولي الأمر أو خلع البيعة؟ أصابوا ولا أخطأوا؟
أخطأ.
ولذلك استبيحت المدينة 3 أيام وأريخت فيها الدماء. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو.
في هذا الحديث أن سلمة بن الأكوع أقر الحجاج على قوله ارتددت على عقبيك تعربت وفيه أنه لا يجوز للإنسان أن يسكن البادية ويتعرب ويترك المدن لأنه في البادية يبتعد عن سماع المواعظ وعن الجمع والجماعات. وقد جاء في الحديث الآخر اجتنبوا الكبائر السبع والتعرب بعد الهجرة ذكرنا التعرب بعد الهجرة إلا إذا كان في آخر الزمان وظهر الفساد ونجعل الخير من المدن والقرى وخاف الإنسان على دينه من الفتن ولم يوجد في المدن والقرى مواعظ ولا جمعة ولا جماعات ولا تعلم ولا تعليم، ففي هذه الحالة يخرج الإنسان إلى البادية ويفر بدينه كما عند البخاري من قول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال رجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. لكن هذا في آخر الزمان ليس الآن.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير.
قوله إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة. لماذا؟ لأن مكة صارت دار إسلام، وما زال بعض الناس الآن يكفر بلاد الحرمين بما فيها، يكفر الناس فيها ويقول هي ديار كفر من التكفيريين، على الرغم من أنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي. الناس تبقى دار الإسلام، وقد نقل الحافظ بن حجر الفتح الإجماع على ذلك، الناس تبقى دار الإسلام، لا يمكن أبدا أن تعود فتصير دار كفر كما كانت من قبل. صارت دار الإسلام لكن بقي ما يتعلق بالجهاد والخير، إن هذه أعمال صالحة، ولكن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. أما مكة لا، لن تعود أبدا دار كفر. نعم.
قال رحمه الله: حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال: أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال: فلقيت أخاه فقال: صدق مجاشع، ولم يذكر أبا معبد. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال: وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل يعني ابن مهلهل حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. قال:
عن إسرائيل كلهم. طيب، قوله لا هجرة يعني من مكة إلى المدينة، ولكن بقي الجهاد والنية الصالحة. وقوله إذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلب الإمام منكم النفير يعني الخروج إلى الجهاد، فانفروا أي فاخرجوا. وفي هذا الحديث دليل على أن الجهاد فرض كفاية، ولكن يتعين في حالة ما إذا استنفر الإمام الرعية، فمن استنفره الإمام فقد صار الجهاد فرض عين في حقه. وكذلك إذا احتل العدو بلدا من بلاد المسلمين فقد صار الجهاد في حقهم فرض عين، فعليهم أن يدافعوا عن أرضهم حتى يندفع عدوهم، فإن لم يندفع وجب على من حولهم من القرى والبلدان المجاورة مساندتهم ومناصرتهم. وكذلك يصير فرض عين على المسلم إذا وقف في صف القتال، فليس له أن يفر إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، ثلاثة أحوال يتعين فيها الجهاد. إذا حضر الصف لا يفر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إذا استنفر الإمام الناس، والحالة الثالثة إذا دهم العدو لا قدر الله أحد بلاد المسلمين، فيجب على أهلها أن يدافعوا عنها.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت:
عبد الرحمن بن أبي حسين منه هذا
المكي القرشي النوفلي ثقة عالم بالمناسك.
هذا عبد الله بن عبد الرحمن
بن أبي حسين بن الحاز
ثقة عالم بالمناسك.
نعم. قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عامر الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال: وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا:
فإن الله لن يترك،
فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال: وحدثناه عبد
الله لن يترككم أعمالكم،
يعني
لن ينقصكم.
قال: وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: إن الله لن يترك من عملك شيئا. وزاد في الحديث قال: فهل تحلبها يوم وردها؟ قال: نعم.
نعم، قوله: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار. خوف النبي صلى الله عليه وسلم من لا يخوى على الهجرة وترك بلده وأهله وملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع أن يقوم بحقوق الهجرة، فقال له عليه الصلاة والسلام: فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار. والبحار هنا يعني القرى، يعني اعمل وأنت في قريتك أو بلدك وفي مكانك، واجتهد في العمل الصالح، والله لا ينقصك من ثواب عملك شيئا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب كيفية بيعة النساء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون: حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة النساء قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك.
نعم، معنى البيعة المعاهدة والالتزام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع الرجال على السمع والطاعة والالتزام بالإسلام، وكان يبايع الرجال مصافحة بيده، أما النساء فإنه يبايعهن بالكلام دون مصافحة على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، ليس على الجهاد. فإذا قرت إحداهن بهذا قال: اذهبي فقد بايعتك، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. ولما مدت إليه امرأة يدها امتنع وقال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة. وقولها رضي الله عنها: فمن أقر بهذا من المؤمنات، وفي لفظ بخاري: فمن أقر بهذا الشرط، يشير إلى شرط الإيمان، فقد أقر بالمحنة، معناه قد بايع البيعة الشرعية. وفي هذا الحديث أنه يحرم على المسلم مصافحة المرأة الأجنبية التي ليست محرما له، كزوجة الأخي وزوجة العم وزوجة الخال وأخت الزوجة وبنت العم وبنت الخال، هؤلاء ليسوا محارم، فلا يجوز مصافحتهن ولو كانت إحداهن كبيرة في السن، ولا يقبل رأسها، وإنما يلقي عليها السلام بالكلام ويترد عليه بدون مصافحة وبدون خضوع في القول. وكذلك يحرم عليه الخلوة بمن ذكر، ويجب أن يكون معهم محرم ثالث، ولا يكون هناك ريبة، حتى لو لا يوجد خلوة ولكن هناك ريبة لا يفعل. ولهذا كان المس أشد من النظر، يعني في المصافحة، يعني مس جسد المرأة أشد من النظر إليها. وهنا نحب أن نلفت النظر إلى مسألة مهمة، وهي أنه لا ينبغي للقراء أن يتساهلوا في رقية النساء. تجد بعضهم يضع يده على رأس المرأة أو كتفها أو يدها، وهذا لا ينبغي له أبدا، وإنما له أن ينفث بدون مس، لأن هذا من أسباب الشر والفساد وتحريك الشهوة. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النساء كحرصه على الرجال، وبيعتهن إن دلت فإنما تدل على مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي وعلى اعتراف بتأثيرها الإيجابي في عدة جوانب إن التزمت بحدود الشرع، وتكون بذلك على ثغر من ثغور الإسلام. نعم، فمصافحة المرأة الأجنبية لا يجوز أبدا، محرم، فلا يلتفت لمن يفتي بخلاف ذلك، لا يجوز مسها أبدا. حتى في البيع والبيع تجد الآن كان يأخذ الصحابة على يد النبي عليه السلام، ومع ذلك النساء لما مدت إحداهن يدها قال: إني لا أصافح النساء، حتى ولو بدون ساتر. بعض الناس يضع ساتر، لا، قد تتحرك الشهوة حتى مع وجود الساتر. نعم، هي تكون متحجبة المرأة. لماذا يعني يتبرك بيدك، يعني لا يضع يد محرم ولا يضع يد فوقها، كل هذا من الخرافات والزعبلات. نعم،
بعضهم يضع المسارس المنتشرة بين حتى بين الإخوة، يضع مثلا عصا أو قلم على رأسه كذا، يضع على رأسه.
لماذا يضع الخلف؟
بيداش من إن هو بيضيق على الجن المجرى في حق الله وحط على عادة معينة،
وربما سواك معين لازم نفس السواك. حتى لو قلت لو خذ سواكي ضعه يقول لك لا، كأن هناك شيء على مع هذا السواك، لازم هذا سواكه هو، يضرب بسواكه هو ويضع سواكه هو، هذا كله لم يدريد ويقرأ القرآن ولا يتكلم مع الجن إلا أن يقول: أخرج يا عدو الله، فإن هذا الجسد لا يحل لك، أو لعنك بلعنة الله التامة. أما من أين دخلت وكيف خرجت، من الذي جاء بك وعملت كذا وسويت كذا، كيف هذا جلسة مسامرة؟ لا يجوز خطابك ولا الكلام معه، ولا يجوز ملء قارورة، ولا هذه بخمسة وهذه بعشرة، معاشرة قل على 10 مرات، وخمسة قل على 5 مرات، كل هذا من الخرافات والبدع. باب الرقية هذا توسع في الناس توسع عظيم، صار يكتبون على لسان المرأة وعلى ظهرها، وصار يخلون بها خلوة شرعية، والعياذ بالله، وقع من ذلك فتن عظيم. لا، وأيضا تخصيص شخص معين يقرأ، ما في شيء تخصيص، انتظر لما الشيخ فلان يأتي، هو لازم أي أحد يقرأ القرآن، القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، أي مؤمن لا ليس لازم يقولوا فلان وتعلق قلوب الناس خصوصا النساء بفلان وجدناها تذهب عنده يقول خلاص الحمد لله خفيت وما فعل شيئا أصلا، ما عمل شيئا أصلا وأنا الآن جيد الحمد لله. حتى مثلا عند الطبيب أيضا دون أن يكتب دواء ولا شيئا تقول تخيل أنا أحس أنا ارتحت الحمد لله، ارتحت من إيه؟ وما كتب دواء أصلا لسه، هو يكون حالة نفسية غالبا، وتطيح النساء ويصرخ النساء ويأتي الميكروفون يقرأ في الميكروفون وكانت عمياء صارت صيحة العين ما شاء الله، أنا الطب كله عجز في شفاء العمياء وأنت جئت شفيتها بإذن الله. كل هذه خرافات، بل بعض العلماء لا يرى القراءات على الماء أصلا. يمكن أظهر وقت سمحت شيخنا عبد الباز شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا مانع، لكن بعض العلماء يرى حتى القراءة على الماء، وبعضهم اتخذها تجارة أيضا، يجيب زيت زيتون وعسل وماذا بعد، ويقول لك مسك الأسود للجن بيغضب الجن أو ملح حلتيت أيضا وهلم جر ويتاجر. طب أنا ذاهب أنا مريض لماذا تكتب لي هذه الأشياء أو تبيعها لي، ربما تعامل مع عطار يشتغل معه أيضا عطار وهكذا. أنت تقرأ قرآن فقط، هذا أقوى شيء على الجن، أقوى من الضر، تقرأ قرآن فقط، إذا الجن خرج الحمد لله، إذا لم يخرج وبقي في الجسد الحمد لله. كان في حديث مرأة السوداء قلت ابن عباس ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة، هذه المرأة السوداء أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت إني أصرع وإني أتكشف، إذا جاءنا الصرع تكشف ملابسي، فقال فدعو الله لي، فقال النبي عليه السلام إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت بل أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فكان الصحابة يرون تمشي على الأرض وهي من أهل الجنة، أبت صبرت ولكن بشرط ألا تتكشف، فما فعله بعض الناس حتى، وأيضا عدد معين ما قاله وحيد بالي في كتابه الصارم البتار على ساعة الأشرار أو شيء من هذا، وغير له كتب آخر، لا كتب في الكثيرة في هذا الباب، لأنه يحدد عدد معين تقرأ هذه 7 مرات، إذا ظهر النمل في بيتك معناه أن في جن، ما علاقة النمل بالجن، ما علاقة أن يظهر، قد يكون البيت يحتاج إلى تنظيف، ما علاقة النمل بالجن ولا شيء، كل هذه خرافات. وتقرأ هذه 5 مرات وهذه 7 مرات وهذه 10 مرات، هذا كله ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا راهب على اسم المريض ولا المريض، ما جاء في السنة شيء من هذا، خصوصا النساء ولا يخلو بها أبدا، لا يجوز أبدا الخلو بها. إذا كان صوته يصل لا بأس، من كان لا يصل ماذا يفعل؟ تقرأ وهي متحجبة. نعم
يكون هذا ختم حجر نادر أو حجر عقيق،
هذا قد يكون سحر، هذا سحر، هذا سحر يخير عليه من سحر التخيل، يخير عليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، طرق للتلاعب بالناس، طبعا هذا سحر، هذا سحر. وبعضهم يقول أنا مخاوي ومعي جن، جانا واحد من المنيا قال لي أنا مكاوي والجن بيصحيني صلاة الفجر ويذكرني نسيت الأذكار، قلت يا ولدي اتق الله، الجن سيذكرك بالله ويقول لك، ما فعل هذا مع النبي ولا مع الصحابة الكرام ولا مع العلماء، ما فعله مع مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا أبي حنيفة، يأتيك أنت الجن يقول لك قوم يا فلان قوم صلي، يا فلان قول الأذكار، يا فلان اقرأ وردة من القرآن، يعني لم يستجب في الحقيقة، استمر بهذه الحال إلى أن حلق لحيته وصار يعني إنسانا عاليا جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لعب به الجن لعبا. وما يفتح لك الشيطان باب من الخير أو مال باب من الخير ليوقعك في باب من الشر كبير عظيم. قلت لك فلان لم قاوة اسمعها جن، وابن تيمين له فتوى، وابن عثيمين أقر عليه. سألت شيخنا عبد العزيز الرجعي كذا ولا ما تقول في فتوى ابن تيمين؟ قال قل لي أنت، قل لي أنت، قل لي أنت كيف يسخر الجن، كيف تسخره وتستفيد منه ويعاونك على الخير؟ قل لي. قلت له ما أعرفش،
قلت ما سألت.
قال لي قل لي، قل لي كيف تسخر الجن. وفعلا كيف تسخر الجن، كيف تسخره عشان يعاونك على البر والتقوى؟
ويقول شيخنا لا يسخره ويأتيه، يعني كأنه مس، لكن الله نجاه لأن في أحد قال لي هذا من قبل. هو لم يسخر، هو ما سخروش، مش هو اللي سخروش.
لا يصير معه، هو إخوان.
أيوة، هو قال
حتى يسافروا مع بعض.
أي نعم أنا فاهم.
وإذا جاء مع أهله يكون معه أيضا يجلس يتفرج. الجن الذي معه هذا يتفرج وهو جمع امرأته.
المفروض إنه مسلم بقى شيخنا بيمشي.
عليه أن يكون عليه سنة يكون فاسقا.
طبعا هو ما يروش أصلا شيخنا ولا يرى.
نعم.
بقي أختنا شو؟
هذا الحديث الأخير.
طيب. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب، قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت.
في هذا الحديث رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته وأصحابه، حيث كان يلقنهم عند البيع قولهم فيما استطعته، فيما استطعته. هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالصحابة وبالأمة. نعلنا التجربة هذا القدر، وفق الله إياكم لما يحبه وأرضاه، وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.